الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نكمل فيه ما يتعلق بأحكام البيوع ومن جهة مصححاتها والاختلاف فيها. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين. وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام، فإنه إذا تقار البائع والمشتري على حالة من هذه الأحوال المذكورة هاهنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال. فإن أنكر البائع دعوى القائم فلا يخلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه عنده. فإن أنكر وجود العيب بالمبيع، فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الناس كففي ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس. وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما شهد به أهل تلك الصناعة فقيل في المذهب عدلان، وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام. وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة وفي كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده. فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده، وإن تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع. فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده، وإن تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع.
هذا الصواب شو عندك؟
لم تكن
خطأ. نعم.
وأما إذا وجب الأرش فوجب الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سليما ويقوم معيبا ويرد المشتري ما بين ذلك. فإن وجب الخيار قوم ثلاثة تقويمات، تقويم وهو سليم، وتقويم بالعيب الحادث عند البائع، وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري، فيرد البائع من الثمن ويسقط عنه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة. وإن أبى المشتري الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده.
هذه اختلافات متعلقة بنواحي القضائية، كان الأولى كما ذكر سابقا أن يذكرها في أبواب القضاء. وما ذكره من التفصيلات هو على مذهب الإمام مالك، في كثير منها نزاعات بين المذاهب الفقهية، ولم يعنى المؤلف في هذا الفصل بذكر أسباب الخلاف كما هي عادته، وإنما ذكر تفاصيل المذهب في هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثاني في بيع البراءة. اختلف العلماء في جواز هذا البيع، وصورته أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم. فقال أبو حنيفة: يجوز البيع بالبراءة من كل عيب، سواء علمه البائع أو لم يعلمه، سماه أو لم يسمه، أبصره أو لم يبصره. وبه قال أبو ثور. وقال الشافعي في أشهر قوليه وهو المنصور عند أصحابه: لا يبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشتري. وبه قال الثوري. وأما مالك فالأشهر عنه أن البراءة جائزة مما لم يعلم البائع من العيوب، وذلك في الرقيق خاصة، إلا البراءة من الحمل في الجوار الرائعات.
عندك أن البراءة جائزة؟
نعم، أن البراءة جائزة.
وأما مالك
فالأشهر عنه أن البراءة جائزة مما لم يعلم البائع من العيوب.
ما في
يعلم، بس
عندنا في النسخ مما يعلم البائع من العيوب. نعم.
وذلك في الرقيق خاصة، إلى البراءة من الحمل في الجوار الرائعات، فإنه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه، ويجوز في الوخش.
وحش يعني غير الجميلات.
ويجوز
واللاتي يردنا للعمل لا يردنا للوقت.
في المواطن السابقة كلها يضع نقطة على الوخش.
ويمكن لها معنى يخفى علينا.
وعنه في رواية ثانية أنه يجوز في الرقيق والحيوان، وفي رواية ثالثة مثل قول الشافعي. وقد روي عنه أن يبيع البراءة إن وقد روي عنه أن يبيع
أن بيع
وقد روي عنه أن بيع البراءة إنما يصح من السلطان فقط، وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث، وذلك من غير أن يشترطوا البراءة. وحجة من رأى القول بالبراءة على الإطلاق أن القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع.
لعل الصواب أن البراءة جائزة مما لم يعلم كما هو عندك وليس في مسلم.
وحجة من رأى القول بالبراءة على الإطلاق أن القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع، فإذا أسقطه سقط أصله، فإذا أسقطه سقط أصله سائر الحقوق الواجبة. وحجة من لم يجزه على الإطلاق أن ذلك من باب الغرض فيما لم يعلمه البائع، ومن باب الغبن والغش فيما عدمه، ولذلك اشترط وذلك اشترط جهل البائع مالك. وبالجملة فعمدة مالك،
هل تفسر لنا الجملة الأولى؟ وبالجملة
فعمدة مالك ما رواه في الموطأ أن عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم وباعه على البراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه، فاختصم إلى عثمان، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء ولم يسمه لي، وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله أن يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد. وروي أيضا أن زيد بن ثابت كان يجيز بيع البراءة، وإنما خص مالك بذلك الرقيق لكون عيوبهم في الأكثر خافية. وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري، ولما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا كاختلاف المبيعات في صفاتها وجب إذا اتفق على الجهل به ألا يجوز، أصله إذا اتفق على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن. ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بيع البراءة إلا ما خفف فيه السلطان وفي قضاء الديون خاصة. وذهب المغيرة من أصحاب مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع، والبراءة بالجملة إنما تلزم عند القائلين بها بالشرط، أعني إذا اشترطها، إلا بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط. فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه وفي شرط جوازه وفيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب، ولمن يجوز بالشرط أو مطلقا. وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه.
الناظر في هذه المسألة يجد أن الخلاف فيها نشأ من عدد من الأمور، أولها أن إسقاط الحق في خيار العيب هل هو مرتبط بالعلم بذلك العيب أو ليس مرتبطا به، وبمعنى آخر هو المعنى الثاني، هل إسقاط حق الخيار هو من باب الإبراء فيقبل في المجهولات أو أنه من باب شروط البيع وبالتالي لا بد من العلم به. والمنشأ الثالث من الاختلاف في حجية قول الصحابي، خصوصا ما حكم به عثمان وحقه أن يشتهر، هل يحكم بأنه إجماع سكوتي أو لا. والأمر الآخر هو فهم الأثر الوارد عن عثمان في القضاء على ابن عمر عندما طلب منه أن يحلف لقد باع وما يعلم به داء، فهل هذا يدل على تصحيح شرط البراءة في الجملة أو أنه يدل على أن اشتراط البراءة من كل عيب لا يصح إلا إذا كان العيب مجهولا عند البائع، أو يقول بأن هذا الأثر يدل على اختلاف الصحابة في المسألة، وعند اختلاف الصحابة لا يحتج بقول بعضهم عند بعض، يقول لأن ابن عمر خالف عثمان فيه. نعم.
قال رحمه الله: الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعة، واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع أن تكون خسارته إن هلك منه. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يضمن المشتري إلا بعد القبض، وأما مالك فله في ذلك تفصيل، وذلك أن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة، وذلك أن المبيعات عنده في هذه في هذا الباب ثلاثة أقسام: بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل وعدد، وبيع ليس فيه حق توفية وهو الجزاف أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض، وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه. وأما المبيع الغائب فعن مالك في ذلك ثلاث روايات، أشهرها أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع، والثانية أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع، والثالثة الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات وبين ما هو مأمون البقاء. والخلاف في هذه المسألة مبني على هل القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام العقد، والعقد لازم دون القبض. فمن قال القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كيف ما شئت أن تعبر عن هذا المعنى، كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري. ومن قال هو حكم لازم من أحكام البيع والبيع من أحكام المبيع والبيع وقد انعقد ولزم، قال بالعقد يدخل في ضمان المشتري. وتفريق مالك بين الغائب والحاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان، ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل. وذهب أهل الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في ضمان المشتري وفيما أحسب، وعملة من رأى ذلك اتفاقهم على أن الخراج قبل القبض للمشتري، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. وعملة المخالف حديث عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى مكة قال له: إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا. وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع في مسألة. ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة والجوائح، وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكرها هنا الجوائح.
لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة أمور: أولها، هل القبض شرط من شروط التصرف في المبيع، أو أنه يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه على ما ورد من الخلاف سابقا؟ ولعل أيضا من ما يؤثر في هذا هو تردد هذه المسألة بين مسألتين: المسألة الأولى عند امتناع البائع من تسليم المبيع للمشتري فإن الضمان يكون عليه، وبينما إذا كان المشتري لم يقم بالقبض وامتنع من القبض كان الضمان حينئذ على المشتري، فما بينهما وهو إذا لم يكن هناك امتناع من أحد الطرفين، فبأي الصورتين يلحق؟ فيقع فيه التردد وبالتالي يقع في الضمان. ولعل أيضا من منشأ الخلاف النظر في هل مسألة الضمان عند عدم القبض ملحقة بالخراج، فمن ثبت له الخراج كان عليها الضمان، أو أن هذه المسألة مستثنات من تلك القاعدة.
قال رحمه الله: القول في الجوائح. اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار، فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه، ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث. فعمدة من قال بوضعها حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا، على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟ خرجه مسلم عن جابر. وما روي عنه أنه قال آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. فعمدة من أجاز الجوائح حديث جابر هذان. وقياس الشبه أيضا، وذلك أنهم قالوا إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل، فوجب أن يكون ضمانه منه، أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية. والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع،
لأن هذا البيع عندكم،
والفرق عندهم بين هذا البيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع والمبيع لم يكمل بعد، فكأنه مستثنى من النهي عن البيع ما لم يخلق، فوجب أن يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات. وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات، وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض، وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري. ومن طريق السماع أيضا حديث أبي سعيد الخدري قال وجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، قالوا فلم يحكم بالجائحة. صحيح، خرجه مسلم. فسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الآثار فيها وتعارض مقاييس الشبه، وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل، فقال من منع الجائحة يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، قالوا ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا ألا يبيع الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه، وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور. وقال من أجازها في حديث أبي سعيد إن يمكن أن يكون البائع عديما فلم يقضى عليه بجائحة، أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة، أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة، مثل أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطيب. وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر، وكان يضعفه ويقول إنه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه، ولكنه قال إن ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير. ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش، وقد جعل القائل بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها. والكلام في
إذا منشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار والاختلاف في طريقة الجمع بينها.
والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في 4 فصول: الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح، الثاني في محل الجوائح من المبيعات، الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه، الرابع في الوقت الذي توضع فيه. الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح، وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده والعفن فلا خلاف في المذهب أنه جائحة، وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة. وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة وبعض لم يراه جائحة، والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين، فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كالجيش، ولم يرى ما كان منه بمغافصة جائحة مثل السرقة.
يعني أخذه أصحابه غافلون عنه.
وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمر من جهة الآدميين جائحة بأي وجه كان، فمن جعلها في الأمور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله الثمرة، ومن جعلها في أفعال الأدميين شبهها بالأمور السماوية، ومن استثنى اللص قال يمكن أن يتحفظ منه.
فما شاء الخلاف في هذا، هل ما أمكن التحرز منه يخرج من اسم الجائحة أو لا؟ وهكذا بالنسبة لما أمكن أخذ تعويضه من قبل الآخرين، هل يدخل في باب الجوائح أو لا؟
قال رحمه الله: الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات. ومحل الجوائح هي الثمار والبقول، فأما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب، وأما البقول ففيها خلاف، والأشهر فيها الجائحة. وإنما اختلفوا في البقول لاختلاف في تشبيهها بالأصل الذي هو الثمار.
إذن منشأ الخلاف هو هل القياس هنا معتبر أو لا.
الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه. وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة، أما في الثمار فالثلث، وأما في البقول فقيل في القليل والكثير، وقيل في الثلث. وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل، وأشهب يعتبر الثلث في القيمة. فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل، وضع عنه الثلث من الثمن، وسواء كان ثلثا في الكيل أو لم يكن. وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل، إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل، فإن كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمة بطونه، حط عنه من الثمن الثلث، وإن كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم، وإن كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم، أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا، اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع، فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن. ففي موضع يعتبر المكيلة فقط، حيث تستوي القيمة في أجزاء الثمرة وبطونها، وفي موضع يعتبر الأمرين جميعا، حيث تختلف القيمة. والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح، وإن كان حديث الوالد فيها مطلقا بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير، إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل ثمر، فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق. وأيضا فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير. قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث، إذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة، وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل، فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه هاهنا، ومرة يجعله في حيز القليل ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير. والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء، ولذلك قال الشافعي: لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير. وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير.
من شاء الخلاف في هذه المسألة، هل الثلث مقدار شرعي للتفريق بين الكثير والقليل؟ الشيء الثاني أن الجائحة هل هي ذهاب المال في القليل والكثير أو ذهاب المال في الكثير؟ فهو إرجاع للمسألة للمعنى اللغوي للجائحة. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه. وأما زمان القضاء بالجائحة فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رؤوس الشجر حيث يستوفي طيبه. واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة وشيئا شيئا، فقيل فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه، وقيل ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه، وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة، فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة، ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة. أعني من رأى أن النظارة مطلوبة بالشراء كما أن الطيب مطلوب قال بوجوب الجائحة فيه، ومن لم يرى الأمر فيهما واحدا قال ليس فيه جائحة. ومن هاهنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول.
بعد منشأ الخلاف في هذه المسألة هو التردد بين هاتين المسألتين اللتين ذكرهما المؤلف، فهذا من قياس غلبة الأشباه. نعم.
لكن إيش غير الثمار والبقول؟ كان لو كان يقول غير الثمار والبقول.
إيش؟
لو كان معدات مثلاً.
الجمهور لا يقسونها عليه ويجعلونه في الخارج من الأرض. هناك من يرى، ورواية عن أحمد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يختارها، ولا يقصره على عقود البيع حتى في عقود الإجارة. نعم. يجي يأجر عمارة لأن الحجيج بيرفدون، فيأتي حدث عالمي ولا مرض ولا، فلا يأتي الحجيج، هل نقول هنا يؤمر بوضع الجائحة ولا ما يؤمر مثلا؟
قال رحمه الله: الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات. ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان: الأولى بيع النخيل وفيها الثمر، متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه. فجمهور الفقهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري، وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع إلا أن يشتيطه المبتاع. والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل، وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشتريطه المبتاع. قالوا: فلما حكم صلى الله عليه وآله وسلم بالثمر للبائع بعد الإبار علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي للبائع قبل الإبار وبعده، ولم يجعل المفهوم ها هنا من باب دليل الخطاب، بل من باب مفهوم الأحرى والأولى. قالوا: وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار. وشبه خروج الثمر بالولادة، وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، كذلك الأمر في الثمر. وقال ابن أبي ليلى: سواء أبر أو لم يؤبر، إذا بيع الأصل فهو للمشتري، اشترطها أو لم يشترطها. فرد الحديث بالقياس، لأنه رأى أن الثمر جزء من المبيع، ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث. وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديث، وإنما خالف مفهوم الدليل فيه. فإذا سبب الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة والشافعي ومالك ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأولى، وهو الذي يسمى فحوى الخطاب، لكنه هاهنا ضعيف، وإن كان في الأصل أقوى من دليل الخطاب. وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى لهم فمعارضة القياس للسماع، وهو كما قلنا ضعيف. والإبار عند العلماء،
الخلاف في هذه المسائل القول بحجية مفهوم المخالفة، فلما لم يرى الحنفية حجيته لم يقولوا بالتفريق، وجمهور يرون حجيته فقالوا بالتفريق. وهكذا من منشأ الخلاف والاختلاف في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس هل يحتج به أو لا.
الحنفية شيخ يحتجون
لا يحتجون بمفهوم المخالف،
خبر القياس خبر الواحد
لا، إذا صار على مذهبهم فإنه لا يوجد المخالفة للقياس، لا يفرقون.
قال رحمه الله: الإبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إناثها، وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد، والتذكير في شجر التين
تعقد،
وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد.
تنور يعني يخرج منها الزهور.
والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار،
تذكر التي تذكر يعني يؤتى به الذكر ويوضع فيها. نعم.
والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار. وإبار الزرع، وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب، فروى ابن القاسم عن مالك أن إباره أن يفرك قياسا على سائر الثمر، وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار؟ قيل الوقت وقيل الإبار، وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر البعض، هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه؟ واتفقوا فيما أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل وقت الإبار فلم يؤبر أن حكمه حكم المؤبر.
يعني من شاء الخلاف في الحديث لما قال من باع ثمرة قد أبرت، هل مراد بها التأبير حقيقة أو المراد بها التأبير حكما؟ يعني بعض العلماء يقول بأن بعضها يؤبر نفسه، يعني بعض النخيل مثلا يأتي الهواء فيذر ما يخرجه الفحال في النخل الذي يطلع التمر، فلا يحتاج إلى تأبير بفعل آدمي. ولذلك يقولون بأن المقصود هنا التأبير الحكمي للتأبير الحقيقي وهو وقت التأبير. لذلك يقول الحنابلة مثلا الضابط في هذا أنه ما تشقق طلعه فإنه يفرق فيه بين ملك البائع وملك المشتري للثمر فيه. نعم.
قال رحمه الله مسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد، وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق على ثلاثة أقوال، أحدها أن ماله في البيع والعتق لسيده وكذلك في المكاتب، وبه قال الشافعي والكوفيون، والثاني أن ماله تبع له في البيع والعتق وهو قول داود وأبي ثور، والثالث أنه تبع له في العتق لا في البيع إلا أن يشترطه المشتري، وبه قال مالك والليث. فحجة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا أن يشترطه المبتاع حديث ابن عمر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، ومن جعله لسيده في العتق فقياسا على البيع. وحجة من رأى أنه تبع للعبد في كل حال إن بنت على كون العبد مالكا عندهم، وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، أعني هل يملك العبد أو لا يملك. ويشبه أن يكون هؤلاء إنما غلبوا القياس على السماع، لأن حديث ابن عمر هو حديث خالف فيه نافع سالما، لأن نافع رواه عن ابن عمر عن عمر، وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مالك فغلب القياس في العتق والسماع في البيع، وقال مالك في الموطأ الأمر مجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو عرضا أو دينا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق غلاما فماله له إلا أن يستثنيه سيده. ويجوز عند مالك أن يشتري العبد وماله بدراهم وإن كان مال العبد دراهم أو فيه دراهم، وخالفه أبو حنيفة والشافعي إذا كان مال العبد نقدا.
أن يشترى
وقالوا العبد وماله بمنزلة من باع شيئين لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في سائر البيوع. واختلف أصحاب مالك في اشتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة البيع.
إذا منشأ الخلاف هل المال الذي مع المملوك تبع لمال السيد أو هو مال مستقل للمملوك، بناء على مسألة هل يملك العبد بتمليك سيده له أو لا.
سمعني
يا شيخ
في
المسألة السابقة
هل يعمل
بقياس
في التأبير
بعجين
الزروع ولا
فقط
في النقل؟
الذي يظهر أنه يأخذ حكمه.
قال رحمه الله فقال ابن القاسم لا يجوز، وقال أشهب جائز أن يشترط بعضه، وفرق بعضهم فقال إن كان ما اشترى به العبد عينا وفي مال إن كان ما اشترى به العبد عينا وفي مال العبد عين لم يجز ذلك، لأنه يدخله دراهم بعرض ودراهم، وإن كان ما اشترى به عروضا أو لم يجز، وإن كان ما اشتري به عروضا أو لم يكن في مال العبد دراهم جاز. ووجه قول ابن القاسم إنه لا يجوز أن يشترط بعضه تشبيهه بثمر النخل بعد الإبار، ووجه قول أشهب تشبيه الجزء بالكل. وفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثيرة ليست مما قصدناه، ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن الذي انعقد عليه البيع بعد البيع بما يرضى به المتبايعان، أعني أن يزيد المشتري البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع، هل يتبع حكم الثمن أم لا؟ وفائدة الفرق أن من قال هي من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك.
الاستحقاق يعني لو تبين أنها مملوكة لغير البائع فإن البائع يعيد الثمن إلى المشتري.
وأيضا من جعلها في حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة فسد البيع، ومن لم يجعلها من الثمن أعني الزيادة لم يوجب شيئا من هذا، فذهب أبو حنيفة إلى أنها من الثمن، إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة، بل الحكم للثمن الأول، وبه قال مالك. وقال الشافعي لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصلا، لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصلا، وهو في حكم الهبة. وسدل من ألحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قالوا وإذا لحقت الزيادة في الصداق بالصداق لحقت في البيع بالثمن. واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على أنها لا تلحق في الشفعة، وبالجملة من رأى أن العقد الأول قد تقرر قال الزيادة هبة، ومن رأى أنها فسخ للعقد الأول وعقد ثاني عدها من الثمن.
إذن هذا هو منشأ الخلاف، ومنشأ الخلاف الآخر قياسها على المهر، يقاس البيع على المهر أو لا.
الجملة الرابعة وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة، ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة، ومختلفون في التفصيل، أعني في الوقت الذي يحكم فيه بالأيمان والتفاسخ. فقال أبو حنيفة وجماعة إنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت عين السلعة.
إن هلكت السلعة فلا يثبت هذا الحكم عند أبي حنيفة.
فإن فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأشهب صاحب مالك يتحالفان في كل وقت. وأما مالك فعنه روايتان، إحداهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض، وبعد القبض القول قول المشتري. ورواية الثانية مثل قول أبي حنيفة، وهي رواية ابن القاسم، والثانية رواية أشهب. والفوت عنده يكون بتغير الأسواق وبزيادة المبيع ونقصانه. وقال داود وأبو ثور القول قول المشتري على كل حال، وكذلك قال زفر، إلا أن يكون اختلف في جنس الثمن فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف. ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في جنس الثمن أو المثمون أن الواجب هو التحالف والتفاسخ، وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن، لحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان. فمن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال يتحالفان في كل حال ويتفاسخان، والعلة في ذلك عنده أن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه. وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري قال إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار القبض شاهدا للمشتري وشبهة لصدقه، واليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة. وهذا هو أصل مالك في الأيمان، ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي وفي مواضع على المدعى عليه، وذلك أنه لم يجب اليمين بالنص على المدعى عليه عنده من حيث هو مدعى عليه، وإنما وجبت عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شبهة. فإذا كان المدعي في مواطن أقوى شبهة وجب أن يكون اليمين في حيزه. وأما من رأى القول قول المشتري فإنه رأى أن البائع مقر للمشتري بالشراء ومدع عليه عددا
عدد ما في
عدد ما في الثمن وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود لأنه منقطع، ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وإنما خرجه مالك. وعن مالك إذا نكل المتبايعان على الأيمان روايتان، إحداهما الفسخ والثانية أن القول قول البائع. وكذلك من يبدأ باليمين في المذهب فيه خلاف، فالأشهر البائع على ما في الحديث، وهل إذا وقع التفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار قول صاحبه، فيه خلاف في المذهب.
إذن منشأ الخلاف في مثل هذه المسائل هو الاختلاف في تعيين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، وبالتالي من الذي تشرع اليمين في جانبه.
يتردان باليمين؟
لا، يتردان كل واحد يأخذ سلعة ما دفعه، البائع يأخذ السلعة والمشتري يأخذ الثمن الذي دفعه، هذا معنى كلمة يتردان. ها؟
مع الحلب ولا بدون حلب؟
كلمة يتردان معناها كل واحد يأخذ ما دفعه، إذا قال يتردان ويتحالفان يكون هنا اليمين، إذا قال يتردان فقط ما يكون في اليمين.
قال رحمه الله: القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع، وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع. فنقول: اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيها أو نماء أو نقصان أو حوالة سوق أن حكمها الرد، أعني أن يرد البائع الثمن والمشتري المثمون. واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها بعتق أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من سائر التصرفات، هل ذلك فوت يوجب القيمة؟ وكذلك إذا نمت أو نقصت، فقال الشافعي: ليس ذلك كله فوتا ولا شبهة ملك في البيع الفاسد، وأن الواجب الرد. وقال مالك: كل ذلك فوت يوجب القيمة، إلا ما روى عنه ابن وهب في الربا أنه ليس بفوت، ومثل ذلك قال أبو حنيفة. والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة، فأما المحرمة فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة، وأما المكروهة فإنها إذا فاتت صحت عنده. وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك، فالشافعية تشبه المبيع الفاسد لمكان الربا والغرر بالفاسد لمكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير، فليس عندهم فيه فوت. ومالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها، أعني بيوع الربا والغرر، فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة، لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوي 1000 وترد هي تساوي 500 أو بالعكس.
الأول نظروا إلى اللفظ والآخر نظروا إلى المعنى، وهذه المسألة لها علاقة بمسألة اقتضاء النهي الفساد، إذا كان النهي عن العقد لأمر خارج عن ذاته.
قال رحمه الله: لذلك يرى مالك حوالة الأسواق فوتا في المبيع الفاسد. ومالك يرى في البيع والسلف أنه إذا فات وكان بائع هو المسلف رد المشتري القيمة ما لم تكن أزيد من الثمن، لأن المشتري قد رفع له في الثمن لمكان السلف، فليس من العدل أن يرد أكثر من ذلك. وإن كان المشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن لمكان السلف، فإذا وجبت على المشتري القيمة ردها ما لم تكن أقل من الثمن، لأن هذه البيوع إنما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس بعضهم لبعض. ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع.
يعني هو ليش التفت إلى المعنى، والأولون التفتوا إلى اللفظ المجرد.
واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض، أعني شرط السلف، هل يصح البيع أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء: البيع مفسوخ. وقال مالك وأصحابه: البيع غير مفسوخ إلا ابن عبد الحكم قال البيع مفسوخ. وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور، وحجز الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي، فإذا عقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع الشرط. فإذا عقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد. كما أن رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل فساده من الوجود فاعلمه. وروي أن محمد بن أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق المالكي فقال له: ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلام بمئة دينار وزق خمر؟ فلما انعقد البيع بينهما قال: أنا أدع الزق، وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع، فوجب أن يكون بيع السلف كذلك. فجاوب
يعني إذن مسألة يقول لماذا لم نلحق مسألة ترك الشرط المفسد بعد القبض وقبل القبض مؤديا إلى تصحيح العقد بناء على ما قلناه في مسائل تفريق الصفقة بتصحيح العقد فيما يصح ويبطل فيما عدا ذلك. نعم.
فجاوب عن ذلك بجواب لا تقوم به حجة، وقد تقدم القول في ذلك. وإذ قد انقضى القول في أصول البيوع الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة وفي أصول أحكام البيوع الصحيحة وأصول الأحكام الفاسدة المشتركة العامة لجميع البيوع أو لكثير منها، فلنصل إلى ما يخص واحدا واحدا من هذه الأربعة الأجناس، وذلك بأن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول.
لا لا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.